أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية: بماذا تثبت الوثاقة أو الحسن؟ المعايير العلمية التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، تحديد هذه المعايير وتمحيصها وجلاؤها بشكل دقيق. انتهينا بحمد الله عز وجل من المقدمة الأولى من مقدمات معجم رجال الحديث، وهي المقدمة التي خصصها السيد أبو القاسم الخوئي لبحث دعوى الأخباريين قطعية صدور جميع أحاديث الكتب الأربعة. المقدمة الثانية عقدها السيد الخوئي رحمه الله للبحث حول التوثيقات الخاصة، والمقدمة الثالثة عقدها السيد الخوئي للبحث حول التوثيقات العامة التي ثبتت عنده، والمقدمة الرابعة عقدها السيد الخوئي للبحث حول التوثيقات العامة التي لم تثبت عند السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. إذن التوثيق إما خاص وإما عام، والمراد بالتوثيق الخاص أن ينص على اسم الشخص الذي وثاق فيثبت له التوثيق لاسمه ولشخصه ولخصوصه، بخلاف التوثيقات العامة فإنها تثبت التوثيق لكل من يندرج تحت ضابطة عامة وكلية. فمثلا لو قلنا إن جميع مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ثقات، أو إن جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الواردين في تفسيره ثقات، فإن هذا توثيق عام يثبت وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات وعلي بن إبراهيم في ومشايخ علي بن إبراهيم في تفسير القمي. بل يمكن التوسعة بأن يقال كل شخص ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات أو في كتاب تفسير القمي فهو ثقة، فهنا يثبت التوثيق لكل راو ورد لا لاسمه وإنما لانطباق الضابط العام عليه، وهذا ما يبحث في التوثيقات العامة. وأما التوثيقات الخاصة فهو أن ينص على الراوي باسمه. وقد عقد السيد الخوئي رحمه الله المقدمة الثانية للتوثيقات الخاصة وذكر أربعة منها، ويمكن إيصالها إلى سبع طرق. وقد عقد المقدمة الثالثة للتوثيقات الخاص العامة التامة لديه وعقد المقدمة الرابعة للتوثيقات العامة التي لم تتم لدينا. نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في التوثيق الخاص الأول، وهو نص أحد المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. فمن خلال الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام يمكن توثيق الراوي، وينحصر توثيق الإمام المعصوم لرجلين، وينحصر إحراز توثيق الإمام المعصوم لرجلين على طريقين. الطريق الأول الوجدان، وهذا خاص بالمعاصرين للمعصومين عليهم أفضل الصلاة المصلين. الطريق الثاني الرواية المعتبرة، فإحراز توثيق الإمام المعصوم لرجلين يتوقف إما على الوجدان وهو غير متحقق في زماننا، وإما على الرواية المعتبرة وهذا موجود بكثرة. ومن أهم الكتب التي تفيدنا في دراسة هذا التوثيق الأول رجال الكشي، فإن المرحوم الكشي لم يوثق بنفسه ولم يضعه، وإنما جمع الروايات الواردة في مدح أو ذم الرواة، وقد تطرق إلى ما يقارب 500 راوين، بخلاف رجال النجاشي أو فهرست الشيخ الطوسي أو رجال الشيخ الطوسي فإنهم يوثقون بأنفسهم. إذن أهم مصدر لنعرفة نص أحد المعصومين عليهم السلام على وثاقة أو ضعف رجل هو كتاب الكشي رضوان الله عليه. ثم يشير السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى مسلكين ضعيفين في التوثيق الأول. المسلك الأول الاستدلال بالرواية الضعيفة على وثاقة شخصين أو ضعفين، فقد ذهب المحدث النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه إلى أن الرواية الضعيفة السند تفيد مدح الراوي وإن كانت ضعيفة السند. والحال أن الرواية لم يثبت اعتبارها، فكيف يثبت المدح؟ وقد استدل المحدث النوري رحمه الله بأن الرواية الضعيفة توجب الظن بوثاقة الراوي أو حسنه، ورد عليه السيد الخوئي بمناقشتين. الأولى، وجود الرواية الضعيفة لا يلازم حصول الظن دائما، قد تأتي رواية ضعيفة مادحتان ولا يحصل لدينا الظان، خصوصا إذا علم أن هذا الراوي من الكذابين والوضاعين، فلربما اختلق هذه الرواية. المناقشة الثانية، إن هذا الظان لم يقم الدليل على حجيته، ودعوى الإجماع على حجية هذا الظان الحاصل من قول الرجال أو من الرواية باطل قطعان. ثم يتكلم السيد الخوئي رضوان الله عليه عن حجية الظنون الرجالية، وهو ما سنبحثه مفصلا إن شاء الله. هذه هي الدعوة الأولى التي ليست تامة، وهي الاستدلال على وثاقة الراوي برواية ضعيفة. الطريق الثاني الضعيف وغير التام، وهو الاستدلال على وثاقة شخصين برواية يرويها نفس الشخص، كما ورد في ترجمة عمر بن حنظلة: جاءكم عنا عمر بن حنظلة بخبرين، قال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. ولكن إذا راجعوا السند نجد أن فيه عمر بن حنظلة أو فيه ما يستلزم الدور، وهو توقف الشيء على نفسه، فيتوقف قبول الرواية على وثاقة عمر بن حنظلة، وتتوقف وثاقة عمر بن حنظلة على قبول الرواية، فتتوقف وثاقة عمر بن حنظلة على وثاقة عمر بن حنظلة، ويتوقف قبول الرواية على قبول الرواية. الخلاصة إلى هنا، الخلاصة: أول توثيق من التوثيقات الخاصة نص أحد المعصومين على وثاقة رجله، وإحراز نص أحد المعصومين يتم إما بالوجدان، وهذا خاص بالمعاصرين، وإما بالرواية المعتبرة. ومن هنا نشير إلى مسلكين باطلين: المسلك الأول الاستدلال على وثاقة شخصين برواية ضعيفة، والرواية الضعيفة غاية ما توجب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. المسلك الثاني هو الاستدلال على وثاقة شخص برواية يرويها نفس الشخص، فهذا فيه دور باطل. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى حجية الظنون الرجالية، ونتطرق إلى مسلك دليل الانسداد. سد الله عليكم أبواب السوء، وفتح عليكم أبواب الخيرات. المقدمة الثانية: ما تثبت به الوثاقة أو الحسن أمور. لماذا قال الوثاقة أو الحسن؟ لأنه هناك مسلك لا بد من الوثاقة، وهناك مسلك للسيد الخوي تبعا لأستاذه الميرزا النائيني أن موضوع الحجية أعم من الوثاقة والحسن، فيرى السيد الخوي حجية الخبر الحسن كما يرى حجية الخبر الصحيح والموثق. ما تثبت به الوثاقة أو الحسن أو الأمور أو الحسن أمور: الأول نص أحد المعصومين عليهم السلام. مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك الوثاقة أو الحسن أحد المعصومين عليهم السلام، وهذا لا إشكال فيه، إلا أن ثبوت ذلك نص أحد المعصومين على الوثاقة أو الحسن يتوقف على إحرازه إحراز نص المعصوم على الوثاقة أو الحسن بالوجدان، وهذا خاص بالمعاصرين للمعصوم، أو برواية معتبرة. والوجدان وإن كان غير متحقق في زمان الغيبة إلا نادرا. لماذا قال إلا نادرا؟ لأن هذا يتوقف على لقاء الإمام الحجة، وقد يحصل للنوادر التوفيق للقاء الحجة كما حصل للسيد مهدي بحر العلوم حينما قيل له ما تقول في قوله ألا فمن ادعى الرؤيا قبل الصيحة وظهور السفياني فهو مفترن كذاب، فقال السيد مهدي بحر العلوم ماذا أقول وقد شعرت بدفء عنقه الشريف. لذلك تحمل هذه الرواية من ادعى الرؤية، يعني ادعى الرؤية والسفارة، وأن الإمام كلفه بتكليفه، وإلا حصول الرؤية للإمام الحجة حصلت لكثيرين لكنهم لم يدركوا ولم يعرفوا إلا بعد انتهاء اللقاء. عموما هذا بحث آخر.
لكن شيخنا اللي يلتقي بالإمام مثلا ويوثق الإمام شخص، هل يكون حجة عليه؟
حجة له، نعم، إذا قطع أن هذا هو الإمام الحجة وقطع أنه وثق شخصا فيكون القطع هو حجة عليه، فقد يكون قاطعا لكنه في الواقع متوهما، وقطعه حجة عليه وليس حجة على غيره لو نقل له. يقول السيد الخوي رحمه الله والوجدان وإن كان غير متحقق في زمان الغيبة إلا نادرا، إلا أن الرواية المعتبرة موجودة كثيرا، وستعرف موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. ثم يشير إلى مسلكين غير تامين، وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة، وهذا مسلك المحدث الشيخ حسين النوري صاحب المستدرك، أو برواية نفس الرجل، هذا المسلك الثاني، وهذا من الغرائب، فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، يعني ليست حجة وليست معتبرة لكي يعتمد عليها، كما أن في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورا ظاهرا، توقف الشيء على نفسه، تتوقف وثاقته على وثاقته. هذا يعني خذ هذا. وقد ذكر المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد الله القمي ما لفظه، روى الكشي خبرين، سيد الخوي كان في مجلس الدرس يقول الكشي كشي،
مختلف في قراءة،
بعضهم يلفظها الكشي وبعضهم يقول الكشي لكن بتشديد الشين، سيد الخوي ما كان يشدد الكشي، عموما نسبة إلى كش أو كاش إحدى قرى أو مدن إيران قريبة من الري، روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر سندهما بعد حصول الظن منهما. خاتمة المستدرك الجزء الثامن صفحة 271، فائدة العاشرة في استدراك ما فات صاحب الوسائل، الرقم المسلسل 2054. وذكر ذلك غيره أيضا، غير المحدث النوري، مدعيا الإجماع على حجية الظنون الرجالية. من هنا السيد الخوي يرد على أمرين، الأمر الأول يرد على استدلال المحدث النوري، وثانيا يرد على من ادعى الإجماع على حجية الظنون الرجالية، ولعله منسوب إلى المحقق صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني صاحب كتاب الفصول الغروية. صاحب الفصول أخ صاحب هداية المسترشدين إن شاء الله، الله يبلغنا والدرسون كفاية. الكفاية الجزء الثاني صاحب الكفاية معتمد على رسائل الشيخ الأنصاري، الجزء الثاني من الكفاية تعليق على رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري، والجزء الأول ناظر إلى كلمات هداية المسترشدين للشيخ محمد حسين الأصفهان. الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، وأخو الشيخ الأصفهاني أيضا صاحب هداية الشيخ محمد اللي هو صاحب هداية المسترشدين. هداية المسترشدين هي تعليق وحاشية على معالم الدين، الشيخ حسن صاحب المعالم. لذلك اللي يتقن هداية المسترشدين والرسائل يصير قوي جدا في الكفاية. صاحب هداية المسترشدين عالم كبير، جاءه أخوه وأعطاه كتاب الفصول الغروية، قال له علق عليه، أخذ بعد مدة رجع صاحب الفصول تصفح كتابه ما وجد تعليقه، قال هل علقت عليه؟ قال نعم أنا علقت عليه، راجع العنوان، العنوان الفصول وضع نقطة، صار الفضول الفصول في الموضوع هذا، الفضول في بعض العلماء تعليقاتهم قنابل نقطة واحدة نسبت الكتاب رحمة الله عليهما، كان من أكابر العلماء. صاحب الفصول معروف في الواجب المعلق إذا درستم علم الأصول، وأيضا هو ممن يرى حجية الظنون الرجالية، يعني يقول نحن نؤمن بكبرى وهي حجية خبر الثقة، كبرويا نؤمن بهذه الكبرى، ولكن صغرويا أغلب التوثيقات الرجالية مرسلة ليس فيها إسناد، توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي مرسلة ليس فيها إسناد، وبالتالي لا يمكن إعمال خبر الثقة كبرى حجية خبر الثقة، فلا بد من التنزل والقول بحجية الظنون الرجالية في خصوص إخبارات الرجاليين، فالظن الحاصل من قول الرجال يكون حجة، سنتطرق إليه إن شاء الله. السيد الخوئي أولا يناقش دعوى المحدث النوري، أقول يرد على ذلك أولا كلام المحدث النوري الاستدلال برواية ضعيفة، إن وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق، يعني صحيح قد يحصل الظن من الرواية الضعيفة ولكن لا يحصل الظن دائما، فإذا لا ملازمة بين وجود الرواية الضعيفة وحصول الظن بالوثاقة بشكل دائم من هذه الرواية. وثانيا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لم يقم الدليل على حجية هذا الظن، فهذا الظن ليس بمعتبر، ودعوى الإجماع على حجيته الظن في المقام يعني في علم الرجال قطعية البطلان، دعوى قيام الإجماع على حجية الظنون الرجالية قطعا باطلة. وقبل أن نشرع في مناقشة السيد الخوئي رحمه الله للظنون الرجالية، لا بأس ببيان مقدمة تعيننا في البحث، فنتكلم عن دليل الانسداد وحجية الظنون. دليل الانسداد أو العلم الانسدادي مصطلح مستحدث ابتكره الميرزا القمي صاحب القوانين، فقال إن لدينا علم إجمالي بالتكاليف ولا يوجد لدينا علم تفصيلي، وحيث إن باب العلم واليقين والقطع بالتكاليف الشرعية منسد في الغالب، كما أن باب العلم وهو الظن الذي قام عليه دليل علمي وقطعي ويقيني أيضا غير موجود، فلا بد من التنزل في الرتبة من القول بحجية اليقين أو الدليل اليقيني يعني باب العلم والعلمي إلى القول بحجية الظن، لأنه تصل النوبة إلى الظن والوهم بعد انتفاء اليقين. ومن الواضح أن الظن راجحون والوهم مرجوحون، فيقدم الظن على الوهم، وإن كان باب الظن باب العلم منسدان. وهنا ثلاثة اصطلاحات: الأول الانسداد الكبير، ويراد به حجية مطلق الظن. الثاني الانسداد الصغير، ويراد به حجية الظن في خصوص الأخبار عند عدم ثبوت حجية خبر الثقة. الثالث الانسداد الأصغر، وهو المسمى بحجية الظنون الرجالية، الذي ذهب إليه المحقق الكاظمي والوحيد البهبهاني، ويظهر أيضا من الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقام. فالانسداد الأصغر يؤمن بحجية خبر الثقة كبرويا خلافا للانسداد الصغير الذي لا يؤمن بحجية خبر الثقة كبرويا، إلا أنه يقول لا طريقة إلى تحصيل الثقة صغرويا، فنلجأ إلى حجية الظن في خصوص باب التوثيقات الرجالية. والخلاصة: الانسداد إما كبير وإما صغير وإما أصغر. الانسداد الكبير نتيجته حجية مطلق الظن، الانسداد الصغير نتيجته حجية الظنون الحاصلة من الروايات، لانسداد الأصغر حجية الظنون في خصوص باب التوثيقات الرجالية. وفي الغالب لا يعبر الانسداد الأصغر، عادة يقال الانسداد الصغير. إذا تمت هذه المقدمة وعلمنا أن أول من ابتكر مصطلح الانسداد هو الميرزا القمي صاحب القوانين، وأن من قال بحجية الظنون في باب التوثيقات الرجالية هو المحقق الأصفهاني صاحب الفصول، سيد الخوي رضوان الله عليه يتطرق إلى هذه الدعوة ويقول إن الكتب الأصولية قديمة وحديثة نصت على أن العمل بالظن حرام، وأن الأصل في الظن هو عدم الحجية، وأن نسبة الظن إلى الشارع المقدس بدعة وتشريع محرم. لذلك ندرس في علم الأصول حجية الظنون الخاصة، أي أن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام الدليل الخاص على حجية ظن معين، فقد قام الدليل الخاص على حجية خبر الثقة، وقام الدليل الخاص على حجية الظن الحاصل من الشهرة، وقام الدليل الخاص على حجية الظن الحاصل من الظاهر، وهذا ما يبحث في حجية الظهور وحجية خبر الثقة، وهذا ما يبحث في باب الحجج والأمارات في علم الأصول. وإذا راجعنا التراث الفقهي والأصولي والكتب الفقهية الاستدلالية لعلمائنا من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان الفاضلين المحقق صاحب الشرايا محقق الحلي والعلامة الحلي صاحب التبصرة ومن جاء بعدهما، لم نجد عينا ولا أثر لمن يقول بحجية مطلق الظن. نعم، صدر هذا مبنى من متأخر المتأخرين وهو الميرزا القمي صاحب القوانين، ومنشأ ذلك أنه تخيل أن باب العلم والعلمي منسد فينتهي الأمر إلى العمل بالظن، وهذا ليس بتام. لماذا؟ لأن باب الدليل العلمي مفتوح، إذ عندنا روايات كثيرة معتبرة وقد جعلها الشارع حجتان ومعتبرتان، فيكون باب العلمي أي الظن الذي قام عليه دليل علمي مفتوحا. نقرأ هذا المقدار ثم نناقش. يقول السيد الخوئي رحمه الله: كيف وهذه الكتب الأصولية قديما وحديثا ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته، ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ، يعني حينئذ يكون العمل به حراما تشريع محرم، وقد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن، مثل حجية الظن الحاصل من خبر الثقة، مثل حجية الظن الحاصل من الظهور، مثل حجية الظن الحاصل من الشهرة أو الإجماع، وموارد وقال خلاف فيها، هل الشهرة حجة أو لا فيها خلاف، هل الإجماع حجة أو لا فيه خلاف، ولم يذكر في شيء من الموردين الظنون الرجالية. يعني الظنون الرجالية لم تذكر في الظنون المعتبرة ولم تذكر في الموارد المختلف فيها، ولم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الأعلام فضلا عن أن يدعي الإجماع، فضلا عن أن يدعى الإجماع عليها. وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين، الآن هو يريد على الإجماع بالتتبع، وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة ومن بعدهما، لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا. يعني الإجماع على حجية الظنون الرجالية. وإنما صدر هذا القول حجية الظن الحاصل من الظنون الرجالية باب التوثيق من بعض متأخر المتأخرين وهو صاحب الفصول، من دون ذكر منشئه، لم يذكر منشأ دعواه والداعي الذي دعاه إلى هذه الدعوة. ولا يبعد أن منشأ ذلك تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة. لماذا لا محالة؟ لأنه لا يمكن العمل بالعلم، فتصل النوبة إما إلى الظن أو الوهم، فيقدم العمل بالظن على العمل بالوهم، لأن العمل بالظن راجح والعمل بالوهم مرجوح، فلا محالة يقدم الظن على الوهم. وهنا السيد الخوي استقرب أن يكون هذا المنشأ استنادا إلى المبنى الذي جاء به صاحب القوانين الميرزا القمي. ولعل مدعي الإجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا، يعني أن باب العلم مرسد في باب الرجال، بتخيل أن حجية الظن على تقدير انسداد باب العلم إجماعية، يعني حجية الظن إجماعية على تقدير، يعني على فرض انسداد باب العلم. يناقش السيد الخوئي بمناقشتين. المناقشة الأولى، من قال إن باب العلم منسد في الرجال؟ باب العلم مفتوح في الأحكام ومفتوح أيضا في الرجال، يعني باب العلم والعلم كما هو موجود في الأحكام أيضا موجود في باب الرجال. نعم باب العلم نادر، لكن باب الدليل العلمي كثير. يقول السيد الخوي: ويرد على هذا القول أولا إن باب العلم بالتوثيقات وما بحكمها، ما بحكم التوثيقات وهو الحسن، غير منسد بناء على ما نبين من جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين، التوثيقات المتقدمين كالشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية والشيخ الكشي والشيخ النجاشي. المناقشة الثانية، وقبل أن نوضح المناقشة الثانية لا بأس ببيان مسلك الكشف أو الحكومة. خبر الثقة يفيد الظن أو العلم والقاطع؟ جواب: خبر الثقة يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن اليقين والعلم كشف تام بدرجة 100%، الظن كشف ناقص بدرجة 80%، 90%، 70%. فلو قال الشارع المقدس: جعلت الظن علما ويقينا، أي أنني قد تممت كشفه، فكما أن اليقين يكشف عن الواقع بدرجة 100% وجدانا، يقول الشارع قد جعلت الظن كاشفا عن الواقع بدرجة 100%، لكن عنايتان واعتباران وادعاءان لا وجدانان. فيصير عندنا علمان، علم حقيقي وهو اليقين والقطع درجة 100%، وعلم تعبدي اعتباري ادعائي وهو الظن. فالظن بحسب الحقيقة كاشف ناقص بدرجة 70-80%، ولكن ببركة التعبد الشرعي أصبح علما يكشف بدرجة 100% تعبدا ادعاء واعتبارا من الشارع المقدس. هذا ما يقال له مسلك تتميم الكشف، يعني الظن كشفه ناقص لكن الشارع تمم كشفه. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية، وهو مبنى المحقق الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني أستاذ السيد الخوئي، وقد قبله السيد الخوئي ومشى عليه. فيصير العلم علمان، علم عادي حقيقي وهو القطع واليقين، وعلم اعتباري ادعائي وهو الظن الحاصل من خبر الثقة، الظن الحاصل من الظهور وغير ذلك. هنا جعل الشارع هل هو جعل لفرد حقيقي أو جعل لفرد اعتباري؟ الجواب هذا جعل لفرد اعتباري. فيصير حكومة، لأن الفارق بين الحكومة والورود أن الورود يأتي بمصداق حقيقي والحكومة تأتي بمصداق اعتباري، إما أن تأتي بفرد اعتباري أو تنفي فرد اعتباري. مثلا الطواف بالبيت صلاة، هل الطواف حول بيت الله مصداق من مصادق الصلاة حقيقة؟ كلا، ولكن هو مصداق من المصادق ادعاءان واعتباران، فتصير حكومة. وهكذا لا ربا بين الوالد وولده، حقيقتان. الأب إذا أخذ على الولد زيادة في الدين، دينه 100 دينار، قال ترجعها 150 دينار، حقيقتان هذا ربا ولا؟ جواب نعم ربا، ولكن ليس بربا عنايتان واعتباران. فالحكومة بلحاظ عقد الوضع والموضوع، إما أن تنفي الموضوع اعتبارا وإما أن تثبت الموضوع اعتبارا، لأن الحكومة إما بلحاظ عقد الوضع وإما بلحاظ عقد الحم، مثل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، لا يوجد حكم حرجي في الإسلام. في الواقع هو موجود، ولكن الله عز وجل يرفعه. فإذا الخلاصة ليس كلامنا في الحكومة، والحكومة بلحاظ عقد الوضع أو بلحاظ عقد الحام، وتفصيله في علم الأصول. المراد هو ماذا؟ بيان مسلك الكشف أو الحكومة، يعني مطلق الظن، مطلق الظن أو خصوص الظن في التوثيقات الرجالية، هذا علم أو ظن؟ هذا ظن حقيقة، ولكن إذا جعل الشارع الحجية لمطلق الظن، أو جعل الشارع الحجية لخصوص الظن في باب التوثيقات الرجالية، فإن هذا الظن يصبح معتبران ويكون علمان، فيصير الدليل الدال على حجية الظن في خصوص التوثيقات الرجالية أو مطلق الظن حاكمان على الدليل الذي ينفي الحجية عن مطلق الظن. واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية حلوة جميلة جدا. السيد الخوي يقول: تارة ندعي وجود الانسداد في باب الأحكام والتعاليم والفقه، وتارة ندعي وجود الانسداد في باب التوثيقات الرجالية. والمهم في دليل الانسداد هو الانسداد في باب الأحكام أو الانسداد في باب الرجال؟ الجواب: المهم هو الانسداد في باب الأحكام، لأن دليل الانسداد ناظر إلى الأحكام. نحن نعلم إجمالا بوجود أحكام ولم تصل إلينا بالتفصيل، مقدمات دليل الانسداد ناظرة إلى الأحكام الشرعية، وبالتالي المدار كل المداري على انسداد باب الأحكام. فإذا باب العلم منسد في الأحكام صار مطلق الظن حجة، سواء كان باب الرجال مفتوح أو منسد. وإذا باب الدليل العلمي في الأحكام مفتوح صار الظن الرجالي، صار الظن ليس بحجة، سواء كان باب الظن في التوثيقات الرجال، باب العلم في التوثيقات الرجالية منسد أو مفتوح. خلاصة المناقشة: عندنا باب العلم والانسداد في الأحكام، وعندنا باب العلم أو الانسداد في الرجال. الذي يثبت الحجية للظن أو عدم الحجية إنما هو باب الانسداد في الأحكام دون الرجال. وبالتالي إذا التزمنا بأن باب العلم في الظنون الرجالي، في باب العلم في الأحكام منسد، تكون النتيجة أن الظن حجة وأن مطلق الظن حجة، حتى لو التزمنا بأن باب العلم في التوثيقات الرجالية مفتوح. شنو؟
لو سلم الانسداد الكبير فلا نسلم الانسداد الصغير في باب الرجال.
بله. وإذا التزمنا أن باب العلمي، العلم والعلمي مفتوح في الأحكام، تكون النتيجة الظنون الرجالية، ليس تصير النتيجة الظنون ليست حجة، مطلق الظن ليس بحجة، حتى لو كان باب التوثيقات الرجالية العلم فيها منسد أو مفتوح. واضح المناقشة أولا؟ لاحظ الكلام. وثانيا: إن انسداد باب العلم في كل موضوع، ومن هذه المواضيع باب الظن في خصوص التوثيقات الرجالية، لو التزمنا أنه منسد، لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع. يعني لو التزمنا أن باب الظن، باب العلم منسد في التوثيقات الرجالية، فهذا لا يلزم منه أن يكون باب الظن حجة في التوثيقات الرجالية، لأن المدار ليس على انسداد باب العلم والعلمي في التوثيقات الرجالية، بل المدار على انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الأحكام دون التوثيقات الرجالية. لاحظ. وثانيا إن انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع، وإنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة، بناء على الكشف تتميم الكشف أو الحكومة، حكومة الدليل الدال على حجية مطلق الظن على الدليل الذي ينفي حجية الظن، وإنما العبرة في حجية الظن بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، يعني دون انسداد باب العلم في التوثيقات الرجالية. هذا هو المهم، انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. فإن ثبت ذلك، يعني انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية، كان الظن بالحكم الشرعي حجة وإن نشأ من الظن الرجالي. واضح التقديم والتأخير؟
نشأ.
نعم؟ يعني حتى لو نشأ، حتى لو نشأ، يعني صار الظن حجة. إذا الظن حجة سواء نشأ من الظنون الرجالية أو نشأ من غير الظنون الرجالية. واضح العبارة أو لا؟ لاحظ. فإن ثبت ذلك، يعني سداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، كان الظن بالحكم الشرعي حجة. لماذا؟ لتوفر الضابطة، وهي انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. إذا صار الظن حجة حتى لو نشأ الظن من قول الرجالي، هنا الظن الحاصل من شأن من قول الرجالي حجة لا لخصوصه، وإنما من باب حجية مطلق الظن. يقول: سواء أكان باب العلم في الرجال منسدا أو لم يكن بأن كان مفتوحا، المهم على انسداد باب العلم في الأحكام لا انسداد باب العلم في الرجال. الآن العدل الثاني، الشق الثاني. وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام مفتوحان، إذا صار مفتوح يعني صار مطلق الظن ليس بحجة، سواء كان باب الرجال باب العلم في الرجال مفتوحا أو منسدا. وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء. لماذا لم يكن الظن الرجالي حجة؟ لأنه لا حجية لمطلق الظن. لماذا لا حجية لمطلق الظن؟ لأن باب الدليل العلمي مفتوح، الدليل المعتبر موجود. لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان باب العلم بالرجال منسدا أم لم يكن بأن كان مفتوحا. والخلاصة، المدار، كل المدار على انسداد أو انفتاح باب العلم بالنسبة إلى الأحكام، وليس المدار على انسداد أو انفتاح باب العلم في التوثيقات الرجالية. هكذا يريد أن يقول السيد الخوي: باب العلم في الأحكام إذا مفتوح مطلق الظن ليس بحجة، حتى لو صار الظن من قول الرجال. باب العلم في الأحكام إذا كان مرسدا صار مطلق الظن حجة، سواء الظن حصل من توثيق الرجال أم من غيره. وعلى الجملة، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه، يعني ناظر إلى الانسداد الأصغر، هو يقول المدار، كل المدار على الانسداد الكبير، حجية مطلق الظن، أو لا أقل الانسداد الصغير، حجية خصوص الظن في الروايات الدالة على الأحكام وعلى الجملة في دعوى حجية الظن الرجال بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع عليها حجية الظن الرجال باطلة جزما. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى في الأمر الأول من المقدمة الأولى وهو نص أحد المعصومين عليهم السلام، واتضح أن هذا الطريق تام ولا تصل النوبة إلى دليل الانصدام. المورد الثاني، الطريق الثاني للتوثيقات الخاصة، نص أحد الأعلام المتقدمين يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.